بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن هذا الباب هو من أجل أبواب هذا الكتاب ومن أعظمه، والذي يظهر بأن هذا الباب ينبغي أن يكون في أول الكتاب، ذلك أنه عليه يقوم أمر الإسلام، وعليه يقوم أمر السنة، وعليه يستطيع الإنسان أن يتعامل مع ما يتعرض له من شبهات ومن شهوات. ولذلك لو قدم المصنف رحمه الله تعالى لكان حسنا، لكن لله في ذلك حكمة، ولعل قضية الخوارج في عصر المصنف رحمه الله تعالى وشر هؤلاء القوم جعله يصدر الكتاب بذكر شيء من النصوص الواردة فيه. وإلا هذا الباب، باب الحث على التمسك بكتاب الله، هو العاصم بإذن الله تعالى من القواصم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فلو تمسك الناس بكتاب الله جل وعلا، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عصمهم الله تعالى من الفتن. وما من شبهة ولا برية حدثت في هذه الملة إلا وأصلها معصية الله أو معصية رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكم أن تتأملوا فيها، كل بلاء وكل فتنة وكل بدعة، كل شبهة، إنما مصدرها وأصلها ومهيجها معصية الله أو معصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا حقق الاهتمام بهذا الباب لطالب العلم، بل لكل مسلم في مرتبة الضرورة العناية بالنصوص الواردة فيه من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا حقيقة كالقاعدة، هذا كالقاعدة لبقية الأبواب، بمعنى أن من اعتصم بالكتاب والسنة وسلك طريقة السلف الصالح فإنه ناجم بإذن الله. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: يحمد الله بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
نعم، هذا حديث عظيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب أتى بهذه المقدمة: يحمد الله جل وعلا بما هو أهله، ويثني عليه سبحانه وتعالى، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له. وهذا صحيح، قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق هي بيد الله جل وعلا. أما الأنبياء فبيدهم هداية ماذا؟ الدلالة، هداية الإرشاد، هداية التعليم والتبليغ. هذا الذي بيد الأنبياء، بيد الدعاة والعلماء. أما هداية التوفيق فهي بيد الله، هي بيد الله. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. هذا يربط بهداية الله تعالى، هداية التوفيق فلا مضل، ومن يضل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله، أصدق الحديث كتاب الله. يقول جل وعلا: ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث. أصدق الحديث هو أصدق الحديث هو كلام الله، كتاب الله، كتاب الله يعني القرآن الذي هو كلام من صفاته منزل غير مخلوق. وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الهدي؟ لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، يوحى إليه من الله. ولذلك الآن ما من أحد في هذا الوجود يقلد أو يجعل فعله شرع إلا شخص واحد، من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما في أحد في هذا الوجود فعله يكون شرع متبع إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا عرفنا السنة، ما هي السنة؟ ماذا يعرف العلماء السنة؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية إلى ما آخر ما أو فعل قول أو فعل. إذن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور المحدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المحدثات على نوعين، دنيوية ودينية. أما الدنيوية فالأصل فيها إيش؟ الإباحة والحل والجواز، أمور الدنيا من العادات ومن الصناعات مما فيه نفع الناس، التطور والتقانات، هذه بدع دنيوية محمودة، ما في بأس، يجوز للمسلم أن يستعمل كل ما فيه نفع لجنس الإنسان وليس فيه ضرر، ويبدع في ذلك ويحدث ويولد من هذه الأشياء، هذا كله مشروع ولله الحمد. النوع الثاني بدع دينية يعني في الشرع، وهذه المحرمة. شر الأمور محدثاتها يعني في الدين، شر الأمور يعني الأمور الدينية، فإنها بدع. الله تعالى حرم البدع وبين مآل أهل البدع، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وعاد في قضية البدع. والبدع على قسمين، بدع أصلية وبدع وصفية أو يقال إضافية، وكلها شر. والبدع ليس فيها شيء حسن، لماذا؟ لأن صاحب الشرع قال كل بدعة ضلال، وكل تفيد إيش؟ العموم، فلا يقال والله هذه بدعة صغيرة وهذه بدعة كبيرة، كل البدع شر، لكن تختلف درجات الشر من بدعة إلى بدعة. فالبدع الأصلية أشد من البدع الإضافية أو الوصفية، والبدع في العقيدة أشد من البدع في العبادة، والبدع في العبادة أشد من البدع في السلوك مثلا، وهكذا. فيتنبه طالب العلم لمراتب هذه البدع، وإلا الأصل أنها كلها شر، كلها شر. طيب ما هي البدعة؟ البدعة هي اختراع شيء على غير مثال سابق، اختراع شيء على غير مثال سابق، أو أن يأتي الإنسان في أمر لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي به أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
نعم.
وعن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي قال دخلنا على العرباض بن سارية وهو الذي نزلت فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم الآية وهو مريض، قال فقلنا له إنا جئناك زائرين وعايدين ومختبسين، فقال عرباض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداء ثم أقبل علينا فوعظنا بموعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله إن هذه لموعظة مودب فما تعهد إلينا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
هذا حديث عظيم، حديث لا بأس بإسناده وإن كان فيه ضعفاء في إسناده إلا أن فيه المتابعات والشواهد، وهو حديث العرباض بن سهل. أول ذلك أن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي قال دخلنا على العرباض بن ساري، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن نزل فيهم قول الله جل وعلا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. هؤلاء قوم أحبوا الجهاد وأحبوا متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن عندهم ما يركبونه، لقد كانوا فقراء، قد كان يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احملنا يا رسول الله. فيرد عليهم وسلم: ما أجد شيء أحملكم عليه. والعجب أنه من شدة تأثرهم أن الله وصف حالهم تفيض أعينهم من الدمع، يعني يبكون بكاء شديد لأنهم لا يجدون ما ينفقون ولا يجدون أحدا يعينهم، لأن الناس كان عندهم قلة ذات يد. يقول: فأتوا العرباض بن سارية وهو مريض، يعودون، كان مريضا رضي الله عنه، فقالوا: إنا جئناك زائرين وعاء يدين ومقتبسين. انظر إلى فقه هذين الرجلين، أتيناك زائرين، زيارة المسلم لأخيه المسلم سنة، بعض العلماء يذهب إلى الوجوب إن كان بينهما صلة. المقصود بأنهما أتوا العرباض زائرين وأتوه عايدين، يعني يعودان من العيادة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ ست، قال: وعيادة المريض. تحث النبي عليه الصلاة والسلام على عيادة المريض، فذكر في هذا حديثا قدسيا. والمقصود بأن زيارة المريض حق من حقوق المسلم على أخيه. قال: ومقتبسي، يعني متعلمي من الاقتباس، وهو الأخذ. قال: اقتبس من نوره، اقتبس من مشكاته، اقتبس من ناره، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: إني رأيت نارا لعلي آتيكم منها بقبس، يعني اقتبس من هذه النار جذوة أو شعلة. كذلك هذين أتوا مقتبسين من العرباض بن سهل، فرحلتهم إلى العرباض أو زيارتهم للعرباض جعلوا النية فيها على ثلاث أمور: الزيارة، زيارة المسلم لأخيه المسلم، وعيادته لكونه مريضا، ولطلب العلم على يديه. وهذا حرص عجيب من السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وارضاه. فقال عرباض بن سارية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداء ثم أقبل عليه، فوعظنا بموعظة، وصفها بكونها بليغة، موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. الموعظة هي كلام مصحوب بزجر، يذكر العلماء بأن المواعظ صياغة القلوب. الله تعالى أمر نبيه بالموعظ، قال: فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. القرآن موعظ، القرآن موعظ وموعظة وموعظة للمؤمنين. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الغداء، يعني صلاة الصبح، ثم وعظهم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، يعني خافت. فقال قائل: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهدي إلينا؟ وفي لفظ قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله. أول وصية للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله ألا يفقدك الله حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك. تقوى الله هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقابه. تقوى الله هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الوحيد. تقوى الله هي أن تحفظ الرأس وما وعى وما حوى وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. هذه تفسيرات السلف للتقوى، والله تعالى أمر بالتقوى. القرآن جاء ذكر التقوى كثيرا في القرآن، تأتي التقوى بمعنى الإسلام، بمعنى الإيمان، بمعنى الوقاية، وبمعنى معاني كثيرة جدا تأتي التقوى على حسب السياق. أمرهم بتقوى الله، قال أوصيكم بتقوى الله، وهذه أعظم وصية، أعظم وصية، والله تعالى هو الذي وصى عباده بالتقوى. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولوا قولا سديدا. والأمر بالتقوى كثير في القرآن، وهذا هو أيضا مسلك النبي عليه الصلاة والسلام، كان يكثر من الوصية بتقوى الله. قال: والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، وإن كان عبدا حبشيا. نحن الآن في سياق ماذا؟ الباب قبل قليل ماذا قال المصنف؟ باب ها؟ التمسك بالكتاب والسنة ولزوم السنة ولزوم هدي الصحابة، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، تقوى الله. ثم ثاني وصية ما هي؟ السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. قال: وإن كان عبد الحبشي. وهذا فيه بيان من النبي عليه الصلاة والسلام على بذل السمع والطاعة لولاة الأمر وإن كانوا غير أكفاء لبقية الناس، يعني وإن كان عبدا حبشيا، جاء في لفظ رأسه زبيبة، وجاء في لفظ مجدع الأطراف، بمعنى أنك تبذل السمع والطاعة لولي الأمر ولو كانت هذه حال، ولو كانت هذه حال. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا، سيرى اختلافا كثيرا، في لفظ فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش فعلا. لما مضى زمن على الصحابة رأوا هذا الاختلاف، وأول بلاء وقع في الصحابة هو مقتل عثمان رضي الله عنه. لما قتل عثمان خلاص بدأ السيف، فإذا وضع السيف لن يرفع أبدا، وفعلا ما رفع من ذاك الوقت، وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا. إذن يجب على المسلم أن يسمع وأن يطيع لولاة الأمور، لأن بهم تتحقق مصالح الدين والدنيا، أما مصالح الدنيا فبالاجتماع، وأما مصالح الدين فبإقامة الدين. ولذلك جعل الله جل وعلا ولاة الأمر فيصل بين الحلال والحرام، سبب من أسباب بقاء مقاصد الخلق الخمسة، بقاء مقاصد الخلق الخمسة. ومن استقرأ التاريخ، استنطق الواقع، شاهد الواقع، عرف قيمة وصية النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك التاريخ مليء بالحوادث، من بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وإلى يومنا هذا لم يرفع السيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، أخبر بأن السيف إذا رفع في هذه الأمة، يعني في مع على 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 بعضهم، لن يغمد. وأيضا استنطق الإنسان الواقع وينظر فيه، خاصة مع هذا النقل المباشر، صورة وصوت، شاهد الإنسان كيف أن الناس لما عصوا النبي عليه الصلاة والسلام، حينما تمردوا على ولاة الأمور، حينما خرجوا عليه وشقوا عصى الطاعة، حصل من البلاء ما هو مشاهد وما هو معروف. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب، هل تركنا النبي صلى الله عليه وسلم من دون وصية والتزام؟ لا، أمرنا بالالتزام. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عليكم بسنتي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني طريقته في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق والسلوك والمنهاج، تكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنك تقيم الدين وتلتزم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تخالف ولا في قليل ولا في كثير. الآن النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا مثلا السمع والطاعة أمر بالصبر، هل الناس طاعوا النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الصبر؟ لا، وإنما عصوا. الرسول يقول: اصبروا، وهم يقول: اخرجوا مثلا. أيضا في قضايا العبادة علي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. الناس خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم فيها. في طريقة الدعوة إلى الله أيضا خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتبعوا هديه. سيأتي إن شاء الله شيء من هذا في قضية المنهج، منهج الدعوة إلى الله جل وعلا، كيف رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وصفهم بثلاثة أوصاف، الوصف الأول خلفاء، خلف النبي عليه الصلاة والسلام في إمامة الأمة وقيادتها، ووصفهم بأنهم راشدين من الرشد. ضد الرشد ما هو؟ الغي. ضد الرشد الغي. ثم وصفهم بكونهم مهديين، وضد الهدى الضلال، ضد الهدى الضلال. ولذلك خلفاء للنبي عليه الصلاة والسلام خلفاء، وأيضا أهل رشد، وأيضا أهل هداية، وليسوا أهل غواية ولا ضلالة. وهؤلاء هم الأربعة في قول جماهير أهل العلم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هؤلاء هم الخلفاء الراشدين الذين أجمعت الأمة على كونهم خلفاء راشدين، يعني سنتهم يؤخذ بها. لذلك العلماء الآن الآن الناس يؤذنون أذان الأول قبل يوم الجمعة، هذه سنة من؟ عثمان، تسمى السنة العثمانية. الناس الآن يصلون التراويح في رمضان، سنة من؟ هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أحياها من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهكذا سننهم كثيرة، لو تتبعنا تجد لهم أشياء عجيبة وكثيرة، الصحابة كلهم أخذوا بها. حتى عندنا ما يسمى بأصول الفقه بالإجماع السكوتي، أن يقوم عمر أو أبو بكر أو عثمان أو علي بمحضر من الصحابة فيقول قولا أو يفعل فعلا ويسكت الناس، هذا يسمى إجماع سكوتي. إجماع سكوتي، عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. طبعا خلفاء الراشدين، بعض العلماء يدخل عمر بن عبد العزيز مع الخلفاء الراشدين، يقول هو خامس الخلفاء الراشدين، وهذا يذكره بعض العلماء. الصواب بأن عمر خليفة الراشد بالإضافة وليس بالتعريف، ليس هو الخليفة الراشد، إنما هو خليفة الراشد، هو سار على هديهم وأخذ من دلهم طريقتهم، لا سيما طريقة عمر ابن الخطاب جده. فعمر بن عبد العزيز خليفة الراشد، لكن لا يقال الخليفة الراشد، وإنما هو خليفة الراشد. عضوا عليها بالنواجذ. ما هي النواجذ؟ هي آخر الأبراص، وكل إنسان له أربع نواجذ، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد شدة التمسك به، ولذلك الإنسان إذا أراد أن يتمسك بشيء عض عليه بنواجذه، عض عليه بنواجذه في زيادة استمساك. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يزيدوا في الاستمساك، لا يعضوا عليها فقط بأنيابهم أو بالرباعيات، لا، وإنما بالنواجذ، حتى يستوثقوا من هذه السنة ومن هذه من هذا الهدي. قال: وإياكم ومحدثات الأمور. قلنا المحدثات على نوعين، من يذكرها؟ الأصل، أحسن، دنيوية ودينية. ما حكم المحدثات الدنيوية؟ الحلم والإباحة والجواز، بل الإسلام يدعو إلى ذلك، يدعو الإنسان يطور يعني أمور الحياة وكذا. أما الدينية فهي محرمة، وهي على قسمين: بدع أصلية وبدع وصفية أو إضافية. وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم، إياك، هذه كلمة إيش؟ احذير، احذروا البدع، احذروا المحدثات، هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، وبين بأن كل محدثة بدعة يعني في الدين، وكل بدعة ضلال.
وعن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع عرباض بن ساري السلمي يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها، ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، عضوا عليها بالنواجذ.
نعم، هذه رواية أخرى في حديث العرباض بن ساري، وفيها قال: تركتكم على البيضاء، يعني على المحجة البيضاء، على المحجة البيضاء. النبي عليه الصلاة والسلام ما غش الأمة أبدا، ولم يخفي عنها شيء، بل ما من خير يعلمه هذه الأمة إلا أمرهم به. وهذا حتى الأنبياء من سبق كلهم أمناء، ونبينا عليه الصلاة والسلام ما من خير يعلمه الأم إلا دلهم عليه، حتى إن الله تعالى أكمل به الدين وأتم به النعمة. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى شيء لأهلكه الله. قال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وما منكم من أحد عنه حاجزين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، فأوضح الإسلام والسنة وبينها بيانا واضحا، ومن تقل عن الدنيا إلا وقد أكمل الله جل وعلا به الإسلام، وبصر أمته وبينهم مواطن الخلل ومواضع الخطر وأماكن الهلاك فحذرهم منها عليه الصلاة والسلام، وبين لهم النجاة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة، تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها، وفي لفظ ليلها كنهارها، بمعنى أنها بيضاء نقية. ديننا ليس دين قائم على الغمغمات أو الطلاسم أو الهمهمات أو أمور يقال ظاهرة وباطنة، لا، ديننا واضح. قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فديننا دين واضح وظاهر وبين، ودين لا يقوم على الكهنوتية ولا يقوم على السرية ولا يقوم على الخصوصية لطائفة دون طائفة، لا، الله جل وعلا يرفع العبد بقدر قربه من الدين. قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالناس قربهم من الله ومن نبي الله عليه الصلاة والسلام على قدر تمسكهم بالكتاب والسنة. تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها ولا يزيغ عنها بعد إلا هالك إلا هالك. ولذلك من دعاء أهل الإيمان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأعظم ما يبتلى به من منحه الله الهدى أن يزيغ عنه، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال جل وعلا في ذكر من يتبع المتشابه، قال: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هؤلاء الذين يكثرون من قول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت. نسأل الله أن لا يزغ قلوبنا وقلوبكم ويثبتنا وإياكم على الحق. قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا من دلائل النبوة وقد حصل. طيب، من نجاة يا رسول الله؟ قال: عليكم بما عرفتم من سنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ. هذه نصوص كثيرة متضافرة تؤكد قضية الأمر بالطاعة، ولو عبدا حبشيا مجدع الأطراف. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وعن أبي إدريس الخولاني قال: أخبرني يزيد بن عمير أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كل مجلس يجلسه: هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول: ما بال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ فيقول: ما هم بمتبعي حتى ابتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله. وعنه أيضا رضي الله عنه أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه: الله حكم عدل قسط تبارك اسمه، هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول: قد قرأت القرآن، فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ثم يقول: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. اتقوا زيغة العالم، فإن الشيطان يلقي على فيه الحكيم كلمة الضلالة، ويلقي المنافق كلمة الحق. قال: قلنا: وما يدرينا رحمك الله أن المنافق يلقي كلمة الحق، وأن الشيطان يلقي على فيه الحكيم كلمة الضلالة. قال: اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه، الذي إذا سمعته قلت: ما هذه؟ ولا ينئينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع ويلقى الحق إذا سمعه، فإن على الحق نورا. وعن مالك بن أنس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالى، واستكمال لطاعة الله تعالى، وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. باب: التحذير من طوائف تعارض سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى، وشدة الإنكار على هذه الطبقة.
سنت عندنا كم بقى؟ حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل الصحابي الجليل الأنصاري الذي يأتي قبل العلماء برتبه، وهو أعلم الصحابة بالحلال والحرام، قد امتدحه النبي عليه الصلاة والسلام بفضائل كثيرة ومناقب عديدة، وهو الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، والله إني لا أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قد أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قاضيا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن، ثم عاد ومات وعمره 36 رضي الله عنه ورحمه وأعلى درجته. معاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام، ولذلك له وصايا عجيبة، منها هذه الوصية: كان رضي الله عنه يقول في كل مجلس يجلسه: هلك المرتابون، يعني المشككون، هلك المشككون، كأنه يدعو عليه، يقول: إن من ورائكم فتن. وهذا الكلام، هذا الكلام الذي أثر عن معاذ رضي الله عنه، حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن غالبه لا يقال من قبيل الرأي. قال: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، يكثر فيها المال. إن من ورائكم فتنا، الفتنة تطلق على الخير والشر في الأصل. الفتنة يقال فتنة إما في خير وإما في شر، ولذلك قال جل وعلا: وبلو ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ثم انسحب معنى الفتنة إلى ماذا؟ إلى الشر. فإذا ذكرت الفتنة فالمقصود فيها الشر، ولذلك الناس يتعوذون بالله تعالى من الفتن، من سوء الفتن، ما ظهر منها وما بطن. إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، يعني في هذه الفتن أو في هذه السنوات التي قال إن من ورائكم، يعني أيام وسنوات، يكثر فيها المال، يفيض المال، حتى إن الرجل ليذهب بالصدقة فلا يجد من يقبله. قال: ويفتح فيها القرآن، يكثر قراءة القرآن وحفظ القرآن. انظر إلى هذه العلامة العجيبة، يكثر يفتح فيها، يفتح فيها القرآن، يفتح فيها القرآن، حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد الصغير والكبير، يعني انتشار حفظ القرآن. هذه علامة خير ولا علامة شر؟ الأصل أن علامة خير، لكن انظر كيف تتحول إلى فتنة حينما يكون فتح القرآن لا لله جل وعلا، لا يكون لله، وإنما يكون لأغراض وأهواء. لذلك جاء في المسند وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن لله قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه، يتعجلونه ولا يتأجل. اقرأوا القرآن لله يعني مخلصين فيه لله قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه، يعني يتعجلون حفظه لأغراض وأهواء ولا يتأجلونه. ولذلك هذا كلام معاذ يتفق مع ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فيوشك الرجل، يوشك بكسر الشين وهي اللغة الصحيحة، أما بالفتح فهي لغة رديئة. قال يوشك هذه لغة رديئة. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله بعد صلاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وقفنا قبل الأذان حول حديث معاذ أو كلام معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث قال هلك المرتابون يعني المشككون، ثم قال إن من ورائكم فتنة. هذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أن إسناده قد صح، لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي. إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، يكثر فيها المال. جاء في حديث آخر بأن الرجل يمشي بصدقته ولا يقبلها أحد، قال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، والصغير والكبير. وهذا حاصل، هذا حاصل، يعني الناس كلهم يفتح عليهم القرآن. وهذا ليس من قبيل الذم، لا، وإنما بعده هو الذي يفسر هذا المعنى. وإلا حفظ القرآن ودارسة القرآن والإكثار من تلاوته والاجتماع عليه هذا أمر محمود جاءت به النصوص. قل جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وليس هناك معروف مثل الاجتماع على قراءة القرآن. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة فتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالاجتماع على القرآن ودارسة القرآن حفظ القرآن هذا محمود مرغب فيه. يعني العلم كلام طويل في هذا، لكن المسألة ليست هذه، إنما المسألة ما بعدها كما ذكر بأن يأخذ القرآن أيضا المؤمن والمنافق. وأيضا قال فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمن. يوشك، ذكرت لكم بأن يوشك بكسر الشين هي اللفظ الصحيح، يوشك فهي لغة رديئة. يوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان الذي أخبر عنه معاذ رضي الله عنه، فيقول ما بال الناس لا يتبعون، ما بال الناس لا يتبعون. أسألكم الآن من الذي يقول مثل هذا الكلام، الذي يقول ليش الناس ما يتبعوني وأنا أقرأ القرآن؟ مرائي هذا صاحب الرياء أو قادم الزعامة والرئاسة ويفخر فيه على الناس، وإلا الذي همه الله والدار الآخر ما همه يتبع الناس ولا ما يتبعون، هو يقرأ لله جل وعلا. أما الذي يقرأ للناس هو الذي يستغرب من عدم حضور الناس عنده، يقول الناس ما يتبعوني ولا يحضرون عندي ولا يستمعون إلي، هذا والعياذ بالله الذي همه من القرآن الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. يقول ما بال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. إذا يصير مفتي مثلا، يصير متبوع، يصير متبوع، يشتهر بين الناس، يقول أنا قرأت القرآن، حفظت القرآن، والناس ما يلتفتون إلي ولا يتبعوني ولا 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 يحضرون عندي مثلا. ثم يقول الشيطان كيف يلعب به، لأن نيته ليست لله وقصده ليس لله. يقول ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، يبتدع لهم غير القرآن، يحاول أن يجعل من القرآن سلما للوصول إلى قلوب هؤلاء القوم. قال فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله. ولذلك كثير من الناس يتاجر بالقرآن، يحفظ القرآن للتجارة يقرأ فيه في المآتم والمواسم، وبعض الناس لن أصبح يشارط على القرآن، يقول ما أصلي بكم في التراويح والقيام إلا تعطوني كذا وكذا، وبعضهم يقول لي ما أقبل شيء يريد كاش، ما أقبل شيء وكاش. الله العافية، لا تضحكون، والله واقع، والله واقع حصل، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك تاجرون بالقرآن أيضا يريد أن يوصل بدعته إلى الناس عن طريق القرآن، فهو يحفظ القرآن لكن ليس في جوفه شيء من السنة، ليس فيه شيء في جوفه شيء من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يدخل على الناس من القرآن فيضل الناس. ولذلك الناس يقول يا أخي هذا حافظ القرآن، هذا مدخل للقرآن، هذا ضابط، هذا إذا قرأ يعني لقراءته حلاوة ولأثرها خشوع في القلوب، هكذا يقولون، وهو يريد أن يدخل من خلالهم إلى تكريس بدعة معينة أو ضلالة. نسأل الله أن يحمينا وإياه. هذا قد وجد فيما في السابق الخوارج، الخوارج أهل قرآن لكن ليس عندهم من السنة حظ ولا نصيب، ولكن كانوا أهل قراءة أهل قرآن، يقومون الليل بالقرآن. عبد الرحمن بن ملجم اسم معروف هذا، من هو؟ قاتل علي رضي الله عنه، هذا من أكثر الناس أخذ للقرآن، حتى أن عمر بن الخطاب ما كان ليفرط فيه لما طلبه عمر بن العاص، ثم تنازل له لعمر بن العاص، ولكن لم يكن في جوفه شيء من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، حفظ القرآن فقط. من هذا الطريق سلك والعياذ بالله مسلكا خطيرا حينما استحل دم علي، قتل علي وقد أحسن إليه علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. كثير من الناس الآن من خلال القرآن يحاول هدم الإسلام، كيف يهدم الإسلام من خلال القرآن؟ أليست كلمة غريبة؟ بلى، لكن مثلا يقول نحن لا نعترف إلا بالقرآن، كلمة جميلة لكن إيش باطنها؟ فيها العذاب والخطر، لأنه يريد بهذا هدم الإسلام. كيف نفهم الإسلام إذا لم يكن عندنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل الآن لو الشخص أخذ القرآن وذهب به إلى أدغال أفريقيا وإلى الدول الأخرى يقول لهم هذا هو الإسلام يفهمونه؟ ما حد يفهم الإسلام، القرآن لم ينزل مفصلا، إنما نزل مجملا، يعني قواعد عامة. قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فصل القرآن وبين القرآن، خص عموما، بين مجملة، قيد مطلقة، حتى في النسخ مثل ما مر معنا في كتب التفسير أيضا وإن كان قليل، لكن هؤلاء يأتون مثلا يقول نحن أهل القرآن لكن لا نعترف بغيره، هذا وجد في السابق ووجد في الحاضر. طيب الآن يقول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف نصلي؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل الآن في القرآن الصلوات الخمسة موجودة في القرآن؟ ما هي موجودة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ما هي موجودة. طيب كيف نصلي الفجر ركعتين؟ ليش نصلي ركعتين؟ ولماذا نصلي الظهر أربع والمغرب ثلاث؟ مثلا الظهر أربع والمغرب ثلاث، هذه بسنة نفسها. طيب وآتوا الزكاة كيف نزكي؟ ولله على الناس حج البيت كيف نحج؟ كل هذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قضايا العبادات كلها بتفصيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذا هو الخطأ، قد التفت إلى هذا عمر بن الخطاب حينما سمع بأهل الكوفة يحفظون القرآن امتدحهم وأثنى عليه، كان يرسل لهم العطايا، ثم أرسل لعمر بأن انتشر قراءة القرآن في الكوفة، خاف عمر لما نظر بأنهم يركزون على القرآن فقط. شيء جميل جدا حينما يجمع مع القرآن السنة، السنة يقال حفظ القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة مبينة للقرآن، مبينة للقرآن، فلا يستطيع الإنسان أن يكتفي بالقرآن ليكون عالما وليكون طالب علم، إنما يكون وعاء يحفظ فيه كتاب الله جل وعلا. وأخطر الخطر
الذي يتعرض للمسلمين الآن هو الاعتماد على القرآن فقط. هناك دعوات خطيرة جدا تنادي بها، ما نعرف إلا القرآن، من قال لنا بأن السنة كذا، من قال بأن السنة ثابتة؟ الكلمة مثل ما قال علي رضي الله عنه لما قال الخوارج لا حكم إلا لله، ماذا قال؟ كلمة حق أريد بها باطل. قد يقولون نحن نعتمد على القرآن، كلمة حق لكن يراد بها باطل. يقول أبو العالي وغيره القرآن يحتاج إلى السنة والسنة لا تحتاج إلى القرآن. شوف الفقه العجيب لبعض السلف، القرآن هو الذي يحتاج إلى السنة. كيف يحتاج إلى السنة؟ في البيان التفصيل والتبيين والتأويل والتفسير، أما السنة فلا تحتاج إلى القرآن. الشافعي رحمة الله عليه في كتابه الرسالة، وأنا أوصي كل طالب علم يعني يقرأ هذا الكتاب، بعض العلماء قرأت الرسالة 3000 مرة، في كل مرة يقول أجد إضافة جديدة. الرسالة كتاب عظيم كتبه الشافعي رحمة الله عليه، وكان في عصره نابتت الطعن على السنة من قبل من ينكر السنة بالجملة ومن ينكر الأخذ بأحاديث الآحاد، فشن عليهم رحمه الله ورضي عنه غارة سنية أثرية فهد قلاع الباطل، نصر الله جل وعلا به الحق في خطوات قائمة على الدليل، قائمة على الحوار مع هؤلاء الذين أرادوا هدم الإسلام بمثل هذا، يعني بإلغاء السنة بإنكار السنة جملة وتفصيلا. وفي الأثر الآخر يقول أبو إدريس الخولاني أو سيقول الزهري سمعت أبا إدريس يقول أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه وأدركت عبادة بن الصامت كذا هنا ووعيت عنه وفاتني معاذ بن جبل، فأخبرني يزيد بن عميرة أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه الله حكم عدل قسط، تبارك اسمه تمجيد لله، الله حكم عدل قسط تبارك اسمه، هلك المرتاب. ثم قال إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، ذكرنا هذا، ويفتح القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ثم يقول ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، يبتدع لهم بدعة مثل ما حصل في مجالس السماع، يبتدعون لهم بدعة، يحاولون أن يصنعوا أشياء على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى يجمعوا الناس ويحضر لهم الناس. ثم قال فإياكم ما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله. ثم قال هنا شاهد يعني وهذه ألفاظ زائدة عن الحديث السابق، اتقوا زيغة العالم فإن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلال ويلقي المنافق كلمة الحق. قال قلنا وما يدرينا رحمك الله أن المنافق يلقي كلمة الحق وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلال. قال اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعته قلت ما هذه، ولا ينئينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع ويلقى الحق إذا سمعه فإن على الحق. يقول اتقوا زيغة العالم لأن زلة العالم تذهب العالم، إذا زل العالم ذهب بزلته عالم إذا اتبعوه، ولذلك أخشى ما كان كان النبي صلى الله عليه وسلم أخشى ما يخشى زلة العالم، لأن العالم متبع، العالم متبع، فالعلماء ورثة الأنبياء. لكن هنا قاعدة عظيمة عند أهل الحق وهو أن الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال، هذه قاعدة عظيمة. خالفت كثير من الطوائف هذه القاعدة، فذهبوا إلى أن الحق يعرف بمن؟ بالرجال، يعني فلان بن فلان الحق معه سواء قال حقا أو باطلا،
ولذلك يتبعون حتى إنهم يقولون كن بين يديه كالميت بين يدي مغسله، ما دام أنه قالها فلان فهو الحق، المهم صدرت منه فهو الحق، ولا يجادل ولا تقول له لما ولا تقول له كيف، هذه ضلالة. أما نحن عقيدة أهل السنة الحق فيرون بأن الحق يمثل نفسه، وأن الناس من الحق بقدر قربهم منه، وأن الرجال يعرفون بهذا الحق إقلالا أو إكثارا. هذه القاعدة العظيمة. فإذا زل العالم مهما بلغت محبتك له فلا يجوز لك أن تتبعه وأن تتابعه. ولذلك يقول سفيان الثوري وهو من هو، يقول لا تنظر إلى عمل العالم ولكن اسأله يصدق. قبل قليل ماذا قلت؟ ليس هناك أحد في الوجود يتبع فعله على أنه شرع إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا عمل عالم عملا أو قال قولا على غير الحق فما موقفنا نحن؟ ها؟ لا نتبعه في هذا الزيغ أو في هذه الضلال. ولله جل وعلا الحكم البالغ، فقد يزل عالم من العلماء المشهورين باتباع السنة ليظهر كمال الله المطلق جل وعلا وتقدس، لأن قد يفتتن بعض الناس بعالم يفتتنون به، أعطاه الله جل وعلا من العلم، أعطاه جل وعلا من الفهم من الحكمة شيء عجيب، فقد يظل هذا العالم في مسألة ليظهر كمال الله جل وعلا المطلق، وهذه حكمة لا يدركها كثير من الناس. فقد يكون هذا العالم المتبع يظل في مسألة، فأنت موقفك أن لا تتابع في هذا الزيغ في هذه الضلال، ولكن هل تتركه؟ هل تحذر منه؟ هل تسقطه؟ لا. انظر إلى كلام معاذ رضي الله عنه ورحمه الله، قال ولا ينئينك ذلك عنه، لا ينئينك، لا تبتعد عنه، لكن اترك هذه المسألة وهذا الخطأ فلا تتابعه فيه. قال فإنه لعله يراجع ويلقى الحق إذا سمع. وهذا الظن لأهل العلم أهل الصدق أنهم إذا علموا الحق تبعوه ولا يكابرون وإنما يرجعون. والمستقرئ لتاريخ العلماء لا سيما في السوابق التاريخية يجد بأن كثيرا منهم ممن هم على الحق وقعت منهم هنات مثل يعني في مسائل معينة كذا رد عليها العلماء وما تابعهم الناس، لكن بقيت حشمتهم في الناس وقيمتهم في الناس. لماذا؟ لأن أصل علمهم وطريقتهم ومنهاجهم ومنهاج أهل السنة في التلقي وفي الاستدلال وفي الفهم، لكن زل في هذه المسألة. ولذلك أهل السنة عندهم من العدل ما يتعاملون به مع الناس على هدي السلف الصالح رضي الله عنه. فالعالم عندهم مهما بلغ من العلم إذا زل في مسألة لا يتابع في هذه المسألة، ولكن تبقى قيمته، ولا يقال اتركوه أو ابتدع، لا، يقال أخطأ في هذه المسألة. ابن خزيمة يلقب بإيش؟ يلقب بماذا؟ إمام الأئمة، صاحب كتاب التوحيد. أخطأ في مسألة خطيرة جدا وافق فيها الجهمية، مسألة واحدة، مسألة الصروف. ماذا فعل العلماء؟ هل قالوا مبتدع؟ لا، بقي ابن خزيمة إمام من الأئمة، لكن قالوا أخطأ في هذه المسألة، أخطأ وما تابعوه وردوا عليه، رد العلماء عليه، ما يرد الجهال، يأتي جاهل ما يحسن الوضوء يرد على عالم، لا، العلماء يردون على بعضهم يبينون لبعضهم. ولذلك هذا العالم إذا زل لا تتبعه، هذا أصل أول. الأصل الثاني تبقي قيمته واحترامه وحشمته ويناصح ولا يناع عنه، فلعله يعود إلى الحق إذا سمعه بإذن الله جل وعلا. ويلقي المنافق، يلقى كلمة الحق، أحيانا المنافق يعني ينطق بالحق، ينطق بالحق. طيب هل نرد الحق الذي نطق به المنافق؟ لا.
لماذا؟ لأنه هو ليس هو مصدر الحق، وإنما هو وسيلة نقل الحق،
مثل الشيطان كما في الصحيحين حديث أبي هريرة
لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق، فجاء رجل يحثو بثوب فقبض عليه أبو هريرة قبضه، فقال شكى عيال وحاجة فتركه، وفي اليوم الثاني نفس الشيء، والليلة الثالثة قبضه قال لا يعني صر أبو هريرة إلا يذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لي أبي هريرة ألا أخبرك بآية إذا تلوتها أو قرأتها في ليلة لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح؟ قال نعم. قال آية الكرسي. طبعا اشترط علي على أن يطلق، فأطلقه، فأخبر أبو هريرة صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صدقك وهو كذب، إنه إبليس. وأصبحت سنة، هي سنة يطلق الإنسان آية الكرسي في الليل إذا تلاها لا يزال عليه من الله حافظ. طيب هل إبليس هو مصدر الحق؟ لا، وإنما ذكرها لأن إبليس يعلم بأن هذه الآية أشد ما عليه، ولذلك قد يلقي، قد يتكلم المنافق بالحق، فلا نرد كلام المنافق لكونه منافقا ما دام أن الذي أتى به حق، إنما يرد الباطل الذي قال، أما الحق فيؤخذ. هذا توازن واعتدال عجيب عند أهل الحق وعند أهل السنة. إذن اتقوا زيغة العالم، فإن الشيطان يلقي على في الحكيم، يعني فم الحكيم، كلمة الضلال. أحيانا الشيطان يلقي عليه استعج العالم، فيستثمر الشيطان هذا الاستعجاء فيلقي على فمه كلمة الضلال، ها؟ ويلقي المنافق كلمة الحق، المنافق هو كلمة الحق. قال قلنا وما يدرينا رحمك الله، كيف نعرف بأن كلمة العالم ضلالة وكلمة المنافق حق؟ قال إن المنافق يلقي كلمة الحق، وإن الشيطان يلقي على فيه الحكيم كلمة الضلالة. ثم قال اجتنبوا كلمة الحكيم كل متشابه، الذي إذا سمعت قثمها يعني غريبة عليك، غريبة على منهج أهل السنة، غريبة على منهج أهل الحق، هنا تتوقف فيه، تسأل أهل العلم. ذلك كثير من طلبة العلم المتأدبين المتربين تربية صحيحة يسمع كلمة من عالم يقول هذه الكلمة يعني غريبة، فبأدب يسأل، يذهب إلى العلماء الأكابر يسألهم يقول هل هذه الكلمة صحيحة أم لا، أنا استوحشت من هذه الكلمة، وجدت لها وحشة ما وجدت لها قبل. فيسأل العالم، عالم يخبر يقول لا هذه غلط، لكن احفظ قيمة هذا العالم، ما تروح تتكلم في عرضه وتغتابه وتسبه وتسقط عند الناس، لا احفظ قيمته، لكن انت من هذا الكلمة، لأن هذه زلة الحكيم، هذه زلة الحكيم لا تتابعوا فيها. ولذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين قال أحمد يعني بن حنبل حبيب إلينا لكن الحق حب إلينا من مهما أحمد إمام أهل السنة خالفه كثير من أصحابه، خالفه ابن تيمية خالف الإمام أحمد، ابن القيم خالف الإمام، ابن القيم يخالف شيخ ابن تيمية، وهكذا الناس. لكن هناك منهج قائم على العلم، قائم على العدل، قائم على تقدير المصالح وتقدير المفاسد، هذا هو المنهج الحق الذي عليه أهل الحق. أيضا قال رحمه الله تعالى كلمة عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالى واستكمال طاعة الله تعالى وقوة على دين الله. هذا الأثر وإن كان منقطعا بين مالك بن أنس وبين عمر بن عبد العزيز، لكن معناه صحيح. ولذلك قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعد، يقصد الخلفاء الراشدين الأربعة، سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال طاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييره ولا تبديله ولا النظر في شيء خالفه، من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور
ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير. وهذا يعني معناه في قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ساءت مصير. طبعا النصوص في هذا كثيرة جدا. أيضا حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن ناسا قال رضي الله عنه أن الناس يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى أعلم بكتاب الله تعالى. والمقصود من كلام عمر بن الخطاب أن أهل الحق دائما يحتجون على أهل الباطل بنصوص الوحي. بل نبينا صلى الله عليه وسلم كان جوابه لأهل الإشراك والكفران ما هو؟ القرآن. لما جاءه الوليد بن المغيرة يجادل النبي عليه الصلاة والسلام بكلام قال له فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال اسمع مني. فألقى أبو الوليد يديه خلف ظهره ثم تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة فصلت. فلما وصل عند آية قام فوضع يديه على فمه وسلم قال ناشدتك الله بالرحمة. هذه حجة عظيمة. ولذلك طالب العلم دائما يحتج على المخالفين القرآن والسنة. ما في داعي إلى الشقشقات هذه والتفريعات والجدل. هذا ليس من طريقة أهل الحق. قال الله قال رسوله قال الصحابة. هكذا يجادل أهل الباطل ويرد شبههم. أما إذا دخل في المنطق والمنطقيات هذه ما انتهى. يعني يدور يبدأ هناك تسلسل. لكن من إذا واجه أهل الشبه بالكتاب والسنة فإن معه السلاح الذي لا ينبو بإذن الله جل وعلا. السلاح الذي لا ينبو. ولذلك إن ناس يجادلون في شبه القرآن قال فخذوهم بالسنن. خذوهم بالسنن. الشافعي رحمة الله عليه رد على القدرية بجواب واحد. هدم مذهب القدرية بمسألة واحدة. قال جادلوهم بالعلم. إن أقروا خصموا وإن أنكروا كفروا. بس قال جادلوهم بالعلم يعني بعلم الله. بعلم الله جيبوا لهم الآيات التي فيها أن الله عليم وأن من صفته العلم. إن أقروا بها خصموا ما خلص ما في جدال معه. وإن أنكروا العلم كفروا ينكرون علم الله جل وعلا يكفرون بهذا. نكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم.